الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير سورة النساء وهي مدنية. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت سورة النساء بالمدينة. وكذا روى ابن مردوية رحمه الله عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وروى من طريق عبد الله بن لهيعة عن أخيه عيسى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حبس، لأن الله عز وجل أمر إذا ارتكب الزنا أن المرأة تحبس حتى تموت، ثم نسخ الله ذلك بجلد 100 وتغريب عام إذا كان الزاني بكر والزانية بكرة. فالحبس الذي كان حتى الممات هذا نسخ، وبالحد الزاني إذا كان بكرا يجلد 100 ويغرب عام، وكذلك المرأة إذا كانت بكر تجلد 100 وتغرب عام. فالحبس الذي كان أولاً حتى الممات نسخ به الحد. وقال الحاكم رحمه الله في مستدركه: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر، حدثنا محمد بن بشر العبدي، حدثنا مسعر بن كدام عن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مهما عملت الله لا يضيع لك أجرك، هذا فضل من الله جل وعلا. وقوله: وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فإذا اجتنبت الكبائر يغفر الله لك الذنوب. وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالله لا يغفر للمشرك الذي يدعو غير الله ويعبد غير الله، وأما ما دون الشرك فتحت مشيئته سبحانه وتعالى. وقوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، أن من استغفر وتاب تاب الله عليه. وقوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ثم قال: هذا إسناد صحيح. الحاكم رحمه الله قال: هذا إسناد صحيح، إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه فقد اختلف في ذلك. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا معمر عن رجل لم يذكر اسمه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: في خمس آيات من النساء لهن أحب إلي من الدنيا جميعا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذه بشارة من الله إذا اجتنبنا الكبائر أن يغفر لنا بفضله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: وإن تك حسنة يضاعفها، الله يضاعف ثواب الحسنة مهما كان. وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا سلم المسلم من الشرك ولزم التوحيد الله تعالى يغفر له بفضله إن شاء. وقوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. من تاب غفر الله له. والتوبة لها شروط: الأول ترك الذنب، الثاني الندم على ما مضى، الثالث العزم الصادق على عدم الرجوع إلى الذنب. فإذا توفرت هذه الشروط وقلت: رب اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، يغفر الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. وقوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. رواه ابن جرير رحمه الله، ثم روى من طريق صالح المري عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 8 آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت، يعني خير من الدنيا وما فيها. أولاهن: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. اللهم اهدنا وثبتنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. والثانية: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. اللهم تب علينا واغفر لنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين. والثالثة: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً. ثم ذكر قول ابن مسعود رضي الله عنه، يعني في الخمسة الباقية المذكورة في الآيات الماضية. وروى الحاكم رحمه الله من طريق أبي نعيم عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن أبي مليكة: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سلوني عن سورة النساء فإني قرأت القرآن وأنا صغير. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقول تعالى آمرا خلقه بتقواه، وهي عبادته وحده لا شريك له، إخلاص العبادة لله. فلا ندعو إلا الله، ولا نرجو إلا الله، ولا نتوكل إلا عليه وحده لا شريك له. ومنبها لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء عليها السلام، خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم. خلق الله حواء عليها السلام من ضلع آدم الأيسر من خلفه، خلق الله حواء عليه السلام من ضلع آدم عليه السلام الأيسر من خلفه وهو نائم، فاستيقظ فرآها فأعجبته فأنس إليها وأنست إليه. الحمد لله رب العالمين. فهذا العالم كله من آدم وحواء عليهما السلام. الحمد لله. اللهم ثبتنا على الإيمان والهدى، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن مقاتل، حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلقت المرأة من الرجل، يعني من ضلع آدم عليه السلام، فجعل نهمتها في الرجل، أي جعل حاجتها في الرجل، وخلق الرجل من الأرض فجعل نهمته في الأرض يحرث ويعمل، فاحبسوا نساءكم، يعني عن التبرج. وفي الحديث الصحيح: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. فالمرأة فيها عوج، فعلى المسلم أن يصبر وينصح ويذكر. وقوله تعالى: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي وذرأ منهما، أي من آدم وحواء عليهم السلام، رجالا كثيرا ونساء، ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم، ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر. ثم قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الله بطاعتكم إياه. قال إبراهيم ومجاهد والحسن رحمهم الله: الذي تساءلون به، أي كما يقال أسألك بالله وبالرحم. وقال الضحاك رحمه الله: واتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدون، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. والأرحام القرابة من جهتي الأب والأم، ولكن بروها وصلوها. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة والحسن والضحاك والربيع وغير واحد رحمهم الله. فصلة الأرحام من الواجبات. اللهم وفقنا واعنا واغفر لنا. وقرأ بعضهم: والأرحام، بالخفض على العطف على الضمير في به، أي تساءلون بالله وبالأرحام، كما قال مجاهد وغيره رحمهم الله. وقوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، أي هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم، كما قال تعالى: والله على كل شيء شهيد. فعلينا أن نتقي الله دائما وأبدا، فالله يرانا ويعلم ما في نفوسنا. اللهم ارحمنا واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. وفي الحديث الصحيح: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالله يرانا ويسمعنا ويعلم ما في نفوسنا. اللهم اغفر لنا واهدنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب الله عز وجل. ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة، ليعطف بعضهم على بعض ويحننهم، أي يجعلهم يرحمون على ضعفائهم. وقد ثبت في صحيح مسلم رحمه الله من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه أولئك النفر من مضر، من قبيلة مضر، وهم مجتابو النمار، يعني ليس عليهم ثياب إلا شيئاً قليلاً، أي من عريهم وفقرهم، قام فخطب الناس بعد صلاة الظهر صلى الله عليه وسلم، فقال في خطبته: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، حتى ختم الآية، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، ثم حضهم رغبهم على الصدقة، فقال: تصدق رجل من ديناره، الذي عنده دينار تصدق بجزء من درهمه، من صاع بره، صاع تمره، وذكر تمام الحديث، حث على الصدقة صلى الله عليه وسلم. فالتراحم بين المسلمين لا بد منه. وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل السنن رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه في خطبة الحاجة، وفيها ثم يقرأ ثلاث آيات، هذه منها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فلا بد من التراحم والتعاطف بين المسلمين. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيراً. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة، وينهى عن أكلها، أكل مال اليتيم، وضمها إلى أموالهم. ولهذا قال تعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال سفيان الثوري عن أبي صالح: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: لا تبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالك. يقول: لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. فعلينا أن نحذر المال الحرام، وأكل مال اليتيم حرام. وقال سعيد بن المسيب والزهري رحمهم الله: لا تعطي مهزولاً وتأخذ سميناً. إذا كان عندك يمين وعنده شاة سمينة، لا تأخذ السمينة وتضع بدلها هزيلة. وقال إبراهيم النخعي والضحاك رحمهم الله: لا تعطي زائفاً وتأخذ جيداً. إذا كان عندك دينار مخلوط تعطيه لليتيم وتأخذ الدينار الطيب السليم. وقال السدي رحمه الله: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل فيها مكانها الشاة المهزولة أي الضعيفة، ويقول شاة بشاة، ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول درهم بدرهم. لا تعمل هذا. وقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. قال مجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والسدي وسفيان بن حسين: أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعاً، لا تخلط مال اليتيم مع مالك وتأكله. وقوله تعالى: إنه كان حوباً كبيراً، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي إثماً كبيراً عظيماً، أكل مال اليتيم ظلماً ذنب عظيم. وقد رواه ابن مردويا رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى حوباً كبيراً، قال: إثماً كبيراً، أكل مال اليتيم ذنب عظيم. ولكن في إسناده محمد بن يونس الكديمي وهو ضعيف، في سنده راو ضعيف. وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان وأبي مالك وزيد بن أسلم وأبي سنان رحمهم الله، مثل قول ابن عباس رضي الله عنهما. وفي الحديث المروي في سنن أبي داود رحمه الله: اغفر لنا حوبنا وخطايانا. فالحوب الذنب العظيم، والخطايا ما دون ذلك. وروى ابن مردويا رحمه الله بإسناده إلى واصل مولى أبي عيينة عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا أيوب رضي الله عنه طلق امرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، إن طلاق أم أيوب كان حوباً، أي ذنباً عظيماً. قال ابن سيرين: الحوب الإثم. ثم قال ابن مردويا رحمه الله: حدثنا عبد الباقي، حدثنا بشر بن موسى، أخبرنا هوذة ابن خليفة، أخبرنا عوف عن أنس رضي الله عنه أن أبا أيوب رضي الله عنه أراد طلاق أم أيوب رضي الله عنها، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن طلاق أم أيوب لحوب، أي إثم، فأمسكها. ثم رواه ابن مردويا والحاكم في مستدركه رحمهم الله من حديث علي بن عاصم عن حميد الطويل: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أراد أبو طلحة رضي الله عنه أن يطلق أم سليم رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طلاق أم سليم لحوب، أي إثم، فكف، أي ترك. والمعنى أن أكلكم أموالهم، أموال الأيتام، مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير، فاجتنبوه. وقوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة، إذا كان عندك يتيمة أنت وليها وخاف ألا يعطيها مهر مثلها، فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه. إذا كان عندك يتيمة وأنت وليها وتريد تزوجها ولكن ما تعطيها المهر الذي يعطيها غيرك، فلا تفعل، إما تعدل وإما انكح غيرها. فاليتيمة التي في حجرك إذا تريد أن تتزوجها اعطها المهر الذي يعطيها غيرك، لا تظلمها، وإلا تزوج غيرها. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام عن ابن جريج، أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رجلاً كانت له يتيمة فنكحها، وكان لها عذق أي نخل، وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء، يعني ما يحبها ولكن طمعاً في النخل، فنزلت فيه: وإن خفتم ألا تقسطوا أي تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أحسبه قال كانت شريكته في تلك في ذلك العذق النخل وفي ماله، فإذا أردت أن تتزوج اليتيمة اعطها المهر الذي يعطيها غيره، لا تظلمها وإلا تزوج غيرها. فالله أرحم الراحمين أمر بالعدل. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، أي لا يعطيها الصداق الذي تستحقه، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، يعني يعطيها مهر مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، يعطيها الصداق الذي يعطيها غيره، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله تعالى: ويستفتونك في النساء. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال، إذا كانت قليلة المال ما يرغب التزوج بها، وإذا كانت كثيرة المال ما يعطيها الصداق الذي يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط أي بالعدل، يعطيها المهر الذي يعطيها غيره من أجل رغبتهم عنهن إذا كنا قليلات المال والجمال، كما أنها إذا كانت قليلة المال والجمال ما يتزوجها، فإذا كانت كثيرة المال والجمال لا بد أن يعدل، يعطيها الصداق الذي يعطيها غيره. فالله عز وجل يأمر بالعدل. وقوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع، أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن، إن شاء أحدكم ثنتين وإن شاء ثلاثة وإن شاء أربعة، كما قال تعالى: جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أي منهم من الملائكة عليهم السلام من له جناحان، ومنهم من له ثلاث أجنحة، ومنهم من له أربع، ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة عليهم السلام لدلالة الدليل عليه. فجبريل عليه السلام له 600 جناح عليه السلام، بخلاف قصر الرجال على 4. فمن هذه الآية كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وجمهور العلماء: الرجل لا يجوز أن يزيد عن 4 في آن واحد من الحرائر، يجوز له إلى 4، لا يجوز أن يزيد عن 4 في آن واحد. بخلاف قصر الرجال على أربع، فمن هذه الآية كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وجمهور العلماء رحمهم الله، لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. قال الشافعي رحمه الله: وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع. جمع طائفة من الشيعة يجوزون الجمع بين أربع إلى تسع، وقولهم باطل. وقال بعضهم بلا حصر، أي بلا عدد معين، وقد يتمسك بعضهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته يعلمن أمته، كما ثبت في الصحيحين: وإما إحدى عشر، النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض ألفاظ البخاري، وقد علقه البخاري رحمه الله. وقد روينا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بخمس عشرة امرأة، ودخل منهن بثلاث عشرة، واجتمع عنده إحدى عشرة، ومات عن تسع صلى الله عليه وسلم. وهذا عند العلماء من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأمة، لما سنذكره من الأحاديث الدالة على القصر في أربع. ذكر الأحاديث في ذلك: المسلم لا يجوز أن يزيد على أربع في وقت واحد، وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فذلك من خصائصه، لأن نساءه يعلمن الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قال حدثنا معمر عن الزهري قال ابن جعفر في حديثه أنبأنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن غيلان ابن سلمة الثقفي رضي الله عنه أسلم وتحته عشرة نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعة. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع، سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك لا تمكث إلا قليلا، وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك، أو لأورثهن منك، ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. قال المعلق: وقد روى ابن إسحاق رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الطائف مر بقبر أبي رغال فقال: إن هذا قبر أبي رغال، وهو أبو ثقيف، وكان من ثمود، كان من قوم ثمود الذين كفروا وأهلكهم الله، وكان من ثمود، وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه، وقيل إن أبا رغال كان دليل أبرهة في طريقه لهدم الكعبة، ولما أراد الحبشة أن يهدموا الكعبة أبو رغال دلهم على الطريق، فلذلك أهلكه الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والجمع بينهما أن أبا رغال المتأخر وافق اسمه اسم جده الأعلى ورجمه الناس كما رجموا قبر الأول أيضا. وقد قال جرير: إذا مات الفرزدق فارجموه كرجمكم بقبر أبي رغال. ثم قال: والظاهر أنه الثاني، كذا في البداية والنهاية. وهكذا رواه الشافعي والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي رحمهم الله وغيرهم عن إسماعيل بن علي وغندر ويزيد بن زريع وسعيد بن أبي عروبة وسفيان الثوري وعيسى بن يونس وعبد الرحمن بن محمد المحاربي والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ رحمهم الله عن معمر بإسناده مثله، إلى قوله: اختر منهن أربعة. كان عنده 10 نسوة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يختار 4 ويفارق البقية، لأن المسلم لا يجوز أن يجمع بين أكثر من 4 حرائر. وباقي الحديث في قصة عمر رضي الله عنه من أفراد أحمد، وهي زيادة حسنة، وهي مضاعفة لما علل به البخاري هذا الحديث فيما حكاه عنه الترمذي رحمه الله، حيث قال بعد روايته له: سمعت البخاري رحمه الله يقول هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري حدثت، ولم يذكر الراوي عن محمد بن سويد الثقفي. حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة فذكره. قال البخاري رحمه الله: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. قال ابن كثير: وهذا التعليل فيه نظر، والله أعلم. وقد رواه عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن الزهري مرسلا بدون ذكر الصحابي. وهكذا رواه مالك عن الزهري مرسلا، قال أبو زرعة وهو أصح. قال البيهقي رحمه الله: ورواه عقيل عن الزهري، بلغنا عن عثمان بن محمد ابن أبي سويد. قال أبو حاتم رحمه الله: وهذا وهم، إنما هو الزهري عن عثمان ابن أبي سويد، بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قال البيهقي رحمه الله: ورواه يونس وابن عيينة عن الزهري عن محمد ابن أبي سويد، وهذا كما علله البخاري رحمه الله. وهذا الإسناد الذي قدمناه من مسند الإمام أحمد رحمه الله رجاله ثقات على شرط الصحيحين، ثم قد روي من غير طريق معمر بل والزهري. قال الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو علي الحافظ، حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي، حدثنا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي، أخبرنا سيف بن عبيد، حدثنا سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة كان عنده 10 نسوة فأسلم وأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن 4. هكذا أخرجه النسائي رحمه الله في سننه. قال أبو علي بن السكن رحمه الله: تفرد به سرار بن مجشر وهو ثقة، وكذا وثقه ابن معين. قال أبو علي: وكذلك رواه السميدع بن واهب عن سرار. قال البيهقي رحمه الله: وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس وعروة بن مسعود الثقفي وصفوان بن أمية يعني حديث غيلان بن سلمة. ووجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوَّغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمنا معه، فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال. وإذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. لا يجوز للمسلم أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر. حديث آخر في ذلك روى أبو داود وابن ماجه رحمهم الله في سننهما من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن حميضة ابن الشمردل، وعند ابن ماجه رحمه الله بنت الشمردل. وحكى أبو داود رحمه الله أن منهم من يقول الشمردل بالذال المعجمة عن قيس بن الحارث، وعند أبي داود رحمه الله في رواية الحارث ابن قيس ابن عميرة الأسدي قال أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اختر منهن أربعة. وهذا الإسناد حسن، ومجرد هذا الاختلاف لا يضر مثله لما للحديث من الشواهد. حديث آخر في ذلك قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في مسنده رحمه الله أخبرني من سمع من أبي الزناد يقول أخبرني عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية الديلمي رضي الله عنه قال أسلمت وعندي خمس نسوة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر أربعا أيتهن شئت وفارق الأخرى، فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة فطلقتها. فهذه كلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث غيلان كما قاله الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله. فلا يجوز للمسلم أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر. وقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي فإن خشيتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن، كما قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فمن خاف من ذلك فيقتصر على واحدة أو على الجواري السراري عن ملك اليمين، فإنه لا يجب قسم بينهن أي بين المملوكات، ولكن يستحب، فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج. وقوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، قال بعضهم أي أدنى ألا تكثر عائلتكم، قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي رحمهم الله. وهذا مأخوذ من قوله تعالى وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. وقال الشاعر فمن يدري فما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل. وتقول العرب عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر، ولكن في هذا التفسير هاهنا نظر، فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر كذلك يخشى من تعداد السراري أيضا. والصحيح قول الجمهور ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا تجوروا، يقال عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار. ذلك أدنى ألا تعولوا يعني ألا تظلموا. إذا خفت إذا كان عندك عدد من النساء تظلم فلا فاكتفي بواحدة. وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة: بميزان قسط لا يخيس شعيرة، له شاهد من نفسه غير عائل، أي غير ظالم، ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تظلموا. إذا خفت أن لا تعدل بين الزوجات اكتفي بواحدة. وقال هشيم عن أبي إسحاق قال: كتب عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه: إني لست بميزان لا أعول، أي أنا لست بالميزان لا يظلم، قد وقع مني خطأ. رواه ابن جرير: إني لست بميزان لا أعول، أي لا أظلم. وقد روى ابن أبي حاتم وابن مردويا وأبو حاتم بن حبان رحمهم الله في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم: حدثنا محمد بن شعيب عن عمر بن محمد بن زيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك أدنى أن لا تعولوا، قال: لا تجوروا، أي لا تظلموا. إذا خفت أنك لا تعدل بين الزوجات فاكتفي بواحدة. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: قال أبي: هذا حديث خطأ، والصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها موقوف، أي من قولها. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ومجاهد وعكرمة والحسن وأبي مالك وأبي رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان رحمهم الله أنهم قالوا: لا تميلوا، ذلك أدنى أن لا تعولوا، لا تميلوا. وقد استشهد عكرمة رحمه الله ببيت أبي طالب الذي قدمناه، ولكن ما أنشده كما هو المروي في السيرة. وقد رواه ابن جرير رحمه الله ثم أنشده جيدا واختار ذلك. وقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: النحلة المهر، أمر الله بإعطاء المرأة مهرها. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: نحلة فريضة. وقال مقاتل وقتادة وابن جريج رحمهم الله: نحلة، أي فريضة. زاد ابن جريج: مسماه، أي الصداق الذي سمي. وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب الواجب، يقول: لا تنكحها إلا بشيء واجب لها، لا بد من الصداق للمرأة، وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق. ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما، وأن يكون طيب النفس بذلك، كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبا بها، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبا. ولهذا قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذا أعطتك زوجتك الصداق لا بأس، وأما أنت فيجب أن تعطيها الصداق. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن السدي عن يعقوب بن المغيرة بن شعبة عن علي رضي الله عنه قال: إذا اشتكى أحدكم شيئاً، يعني إذا مرض، فليسأل امرأته 3 دراهم أو نحو ذلك، فليبتع بها عسلاً، يشتري بالدراهم عسلاً، ثم ليأخذ ماء السماء، ماء المطر، فيجتمع هنيئاً مريئاً شفاءً مبارك. علي رضي الله عنه قال: إذا مرضت خذ من امرأتك 3 دراهم واشتري عسل، ثم خذ ماء المطر اخلطه مع العسل واشرب، الله يشفيك. وقال هشيم عن سيار عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذلك، ونزل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. لا يجوز للأب أن يأخذ الصداق، صداق المرأة، إلا إذا هي بنفسها أعطته فلا بأس، وأما يأخذ صداقها قهراً لا، الصداق للمرأة. كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذلك، ونزل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا وكيع عن سفيان عن عمير الخثعمي عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن بن الميلماني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قالوا: يا رسول الله، فما العلائق بينهم؟ أي ما هو الصداق؟ قال: ما تراضى عليه أهلوهم. وقد روى ابن مردوية رحمه الله من طريق حجاج ابن أرطاه عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنكحوا الأيام، أي النساء غير متزوجات، 3. فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، ما العلائق بينهم؟ يعني ما الصداق؟ قال: ما تراضى عليه أهلهم، الصداق الذي حصل التراضي عليه. ابن البيلماني ضعيف، ثم فيه انقطاع أيضا، أي سقط من سنده راوي. قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ينهى تعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما، أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومنها هنا يؤخذ الحجر على السفهاء، يعني منعهم من التصرف وحفظ أموالهم. وهم أقسام، السفهاء أقسام، فتارة يكون الحجر للصغر، إذا كان اليتيم صغير يحفظ ماله وينفق عليه منه ولا يعطي الصغير ماله لأنه يعبث به. فإن الصغير مسلوب العبارة، وتارة يكون الحجر للمجنون، للجنون، إذا كان الإنسان مجنون يحفظ ماله وينفق عليه منه، وتارة لسوء التصرف لنقص العقل والدين. إذا كان عقله ناقص يمنع من التصرف وينفق عليه منه. وتارة يكون الحجر للفلس، وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها. إذا كان عليه ديون وماله لا يكفي لسداد الدين يمنع من التصرف حتى لا يضيع حقوق الناس. فإذا سأل الغرماء أصحاب الديون الحاكم الحجر عليه، طلبوا من الحاكم أن يمنعه من التصرف، حجر عليه. فالمال رزقنا الله المال لنستعين به على الطاعة، وأكثر الناس اليوم يلعبون بالمال، فعلينا أن نتقي الله عز وجل، لا تصرف المال إلا فيما يرضي الله. وقد قال الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال: هم بنوك والنساء، لا تعطهم المال، أنفق عليهم واحفظ مالهم. وكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه والحكم بن عتيبة والحسن والضحاك رحمهم الله: هم النساء والصبيان. السفهاء النساء والصبيان. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: هم اليتامى. وقال مجاهد وعكرمة وقتادة رحمهم الله: هم النساء اللاتي لا يعرفن قدر المال ويبذلن، يمنعن من التصرف وينفق عليهن منه. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عثمان بن أبي العائكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن النساء السفهاء إلا اللاتي أطاعت قيمها، إلا المرأة التي تطيع القائم عليها. ورواه ابن مردوية مطولاً رحمه الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: ذكر عن مسلم ابن إبراهيم: حدثنا حرب ابن سريج عن معاوية بن قرة عن أبي هريرة رضي الله عنه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال: الخدم، وهم شياطين الإنس، وهم الخدم الذين يلعبون بالمال. وقوله